ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن علامات الظهور علامات تتبع بعضها بعضا كنظام الفرز كما في تعبيره الشريف. وأشرنا إشارة مقتضبة إلى علامتين حتميتين هما علامة ظهور السفياني الذي يخرج من بلاد الشام ويستقر في الكوفة بعض الشيء، وأشرنا إلى رايتين، راية اليماني الراية الهادية وراية السفياني وراية خراسان. وكثير من الأخوة يتساءل هل أن وصف الإمام عليه السلام بأن راية اليماني راية هدى إشارة إلى انحراف راية الخراساني؟ أشرنا إلى ذلك في محاضرات سابقة وأكدنا بأن ذلك لا يعني وصف راية اليماني بأنها راية هدى، بمعنى أن راية الخراساني راية ضلال وانحراف. إنما أراد الإمام الصادق عليه السلام أي يشير إلى أن راية اليماني راية خالصة لنصرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، في حين أن راية الخراساني تكون فيها تركيبة حديث من اعتقادات شتى منحرفة، منها من جاء فعلا للتصدي لنصرة الإمام المهدي عليه السلام، وبعض الاتجاهات اتجاهات زيدية. وقلنا أن هذه الاتجاهات الزيدية ليست بالضرورة أن تكون زيدية حقيقة، إنما أن تكون فكرتها وعقيدتها زيدية، بمعنى أنها حينما تريد أن تناصر الخراساني تناصره على أساس أنه الإمام المفترض الطاعة الخراساني وليس المهدي، بأنه رجل شهر السيف وتصدى، وكل من شهر السيف وتصدى فيكون إمام مفترض الطاعة. هذه فكرة زيدية، وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء زيدية. واضح يعني فرق بين الانتماء الزيدي وبين الاعتقاد الزيدي. هؤلاء الذين يكونون مع الخراساني اعتقادهم اعتقادا زيديا، وليس بالضرورة أن يكون انتماءاتهم انتماءات زيدية. وانتهينا إلى أن الخراساني حينما يتحرك اليماني يتحرك بدوره الخراساني متجها إلى العراق، وقلنا أن العراق تكون بعد ذلك قبلة التشيع في العالم، قبلة التشيع. كل ما يجري في العراق اليوم من قتل ومن تهجير ومن إلى آخره، هذا يدل على نشارة نصر لشيعة العراق. ولذلك تجد أن التشيع وأن الشيعة في العالم تتجه أنظارهم لنصرة العراقيين، وهذا الشعور يتنامى حتى يصل إلى تجهيز اليماني والخراساني بجيشين لنصرة شيعة العراق بعد ذلك. ولذلك حينما يتجه الخراساني يتجه بهذا، يتجه لمناصرة الشيعة في الكوفة، واليماني يتجه لمناصرة الشيعة أيضا في الكوفة. إذن سيكون شيعة العراق هم قلة الشيعة في العالم، وهذا فخر عظيم وهذا نصر كبير إن شاء الله تعالى، وليس إحباط وليس يأس، إنما هو حالة تقدم وحالة إن شاء الله اتجاه للنصر ولظهور الإمام بإذن الله تعالى إن شاء الله. على نقول نحن على مشارف الظهور، وهذا بإذن الله تعالى يتحقق حسب المصلحة الإلهية. إذن الخراساني حينما يتجه لمناصرة شيعة العراق حينما يتولى السفياني قتلهم وتنكيلهم. ومعروف أن شخصية الخراساني شخصية علمية وليس شخصية سياسية، شخصية علمية تقود مجموعة، تقود أمة من الخراسانيين من الإيرانيين أصحاب الرايات السور، يتوجهون إلى العراق، وعلى رأس جيش الخراساني رجل فتى شاب يسمى شعيب ابن صالح التميمي. بعضهم يقول هل أن هذا شعيب اسمه الحقيقي أم رمز؟ البعض يقول رمز، والبعض يقول نعم هي شخصية حقيقية. الذي يقول هو شخصية حقيقية واضح بأنه رجل ينتسب إلى بني تميم ويكون من ضمن أنصار خراساني وفي مقدمة جيشه. أما الذي يقول بأنه رنز، بأن اسمه رنز وليس اسمه الحقيقي، فيقول بأن شعيب بن صالح رجل ناصر نبي الله شعيب في ذلك الوقت، سيكون موقف شعيب بن صالح هذا المشار إليه الذي هو من أنصار الخراساني كموقف شعيب بن صالح ذاك الذي ناصر نبي الله شعيب. إذن هذه رمزية، ويعتقد بعضهم بأنها هذه التسمية تسمية رمزية وليست تسمية حقيقية. وعلى كل حال سواء كانت رمزية يعني اسم حقيقي أو اسم رمزي، فشخصية شعيب بن صالح شخصية عسكرية ولائية تحظى باهتمام الخراساني، ثم تحظى باهتمام الإمام المهدي عليه السلام ليكون بعد ذلك قائده، قائدا لجيشه وقائدا ميدانيا لعسكره. إذن شخصية شعيب بن صالح شخصية مهمة في علامات الظهور، لكن ليست كأهمية الخراساني واليماني. ولذلك الروايات تركز على اليماني والخراساني وشعيب بن صالح وأمثالهم تبعا لهذه الشخصيات. إذن شخصية الخراساني شخصية علمية، شخصية قيادية وليس شخصية عسكرية. ثم يتجه الخراساني لنصرة شيعة الكوفة وشيعة العراق بالاتفاق مع اليماني. يبدو أن هناك اتفاقا مسبقا بينه وبين اليماني للاتجاه إلى العراق ولنصرة شيعة العراق بعد أن يرى ما يفعله السفياني من أفاعيل. وسيكون هناك التحام وصراع عسكري، لعله تظهر الروايات أن اليماني سينسحب انسحابا لعله تفتيتيا، وسيجعل السفياني بعد ذلك يتجه إلى المدينة محاولا من ذلك القضاء أو القبض على شخصية الإمام المهدي عليه السلام. فإذا دخل المدينة وفعل فيها ما فعل من قتل وتنكيل حتى يشير المقدس الشافعي في البدء والتاريخ، وهو رجل من أبناء السنة ومن علمائهم، يشير إلى أن السفياني حينما يدخل إلى المدينة أيضا يتبع أو يتابع الخط الذي يكون في المدينة خطا شيعيا صرفا، ولذلك يقتل كل من اسمه علي وفاطمة، يقتلهم ويطلبهم. هذا ما ينقله المقدسي الشافعي وهو من علماء أهل السنة. بعد أن ينتهي من تصفية المدينة، وحينما يخرج السفياني منتصرا في رأيه من المدينة متجها إلى مكة، يحدث القتل، يحدث القتل، يبيت جماعته في هذه الصحراء، يسلط الله عليهم تعالى الأرض فتخسف بهم وتبتلعهم. لا يبقى إلا اثنان، أحدهما النذير والآخر بشير. النذير صفى طبعا، والبشير صفى أيضا. النذير يتجه إلى السفياني ويبلغه ما حل بجيشه، لأن السفياني كما قلنا لا يقود جيشه دائما، هناك قيادات عسكرية في جيش السفياني. يتجه إلى السفياني ويبلغه ما حل بجيشه، وهذا هو النذير. والبشير يتجه إلى الإمام المهدي عليه السلام ويبشره بما حل بجيش السفياني. والروايات تشير سنة وشيعة بأن الله تعالى يجعل في البشير آية بأن يكون وجهه إلى قفا، فإذا بشر الإمام المهدي عليه السلام وتاب على يديه يطلب من الإمام المهدي عليه السلام أن يعفو عنه، فببركة الإمام عليه السلام يمسح على رأسه فيكون وجهه إلى الأمام، وتكون هذه آية ومعجزة للإمام عليه السلام. اللهم هذا هو الجيش الذي أو هذا هو القتل الذي يحله بجيش السفياني، ولذلك بعض الروايات تسميه بجيش الخسف. جيش الخسف هو جيش السفياني. انتهت هذه العلامة، اليماني والخراساني والسفياني والخسف. هناك علامة أخرى من الحتميات، هذه العلامة هي علامة الصيحة. الصيحة، وبعضهم يشير إلى أن هذه العلامة تسمى بالنداء، بعضهم يشير إلى أنها تسمى بالفزعة. يزرع الإنسان من أمر مهول تسمى بالفزعة. هذه العلامة إما أن تكون قد تكررت في رجل ثم في رمضان، يعني مرتين نداء وصيحة، وإما أن تكون الروايات تشير إلى أن ما يحدث في رجب هو غير ما يحدث في رمضان، لأن هناك روايات تشير إلى أن الصيحة تحدث في رجب، وروايات تشير إلى أن الصيحة تحدث في شهر رمضان. على كل حال، إما أن تكون قد تكررت الصيحة مرتين في رجب وفي رمضان، وإما أن تكون صيحة غير النداء أو صيحتان مختلفتان. أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما يروون مسألة الصيحة تجد هناك في لسان رواياتهم وفي لسان خطاباتهم هناك بشارة، هناك رحمة، هناك خير. ولذلك الإمام الرضا عليه السلام يقول: وهي رحمة للمؤمنين. الصيحة هذه التي تسمى بالفزعة هي رحمة للمؤمنين، بشارة. هذا لسان روايات أهل البيت عليهم السلام. لكن حينما تريد أن تقرأ في الملاحم والفتن لابن حماد ولأمثاله، حتى في عقد الدرر، في عقد الدرر أيضا يذكر أن الصيحة هناك صيحة حينما يريد أن يصفها هؤلاء يصفونها بأنها شيء مرعب تأخذ بالقلوب والأرواح. ولذلك يقولون أن الصيحة في شهر رمضان وفي يوم الجمعة، كما عندنا الأئمة عليه السلام يقولون أيضا الصيحة في شهر رمضان وفي يوم الجمعة، لكن روايات أهل السنة تدين روايات الصيحة بأنها شيء مرعب، شيء مهزع، شيء مخوف. ولذلك يقول حينما تسمعون بالصيحة اغلق الأبواب وسدوا الكور، يعني الشبابيك، واجعلوا في آذانكم وقرا واسجدوا لله خاشعين وقولوا سبوح قدوس ولا تفارقوا الأرض. هذا لسان هذه الروايات، تشعر منها شيء فيه فزع، شيء فيه خوف. لماذا؟ لماذا هذا الاختلاف بين لسان روايات أهل البيت عليهم السلام ولسان روايات أهل السنة؟ أهل البيت عليهم السلام يقولون رحمة للمؤمنين، بشارة، في حين هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون اغلقوا الأبواب واجعلوا في آذانكم وقرا واسجدوا لله خاشعين. لماذا؟ واضح، واضح أن النداء سوف يكون نداءان في يوم واحد. النداء الأول موجه للمؤمنين، ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، الحق مع علي وشيعته. هذا النداء الأول، هذا النداء الأول، هذا النداء الأول لا بد أن يكون ماذا؟ رحمة للمؤمنين، بشارة، في حين سيكون ماذا؟ خوف وفزع للآخر، سيكون خوف وفزع للآخر حينما يقول الحق مع علي وشيعته. ماذا يعني؟ يعني أن غير شيعة علي على ضلال، هذا هو التفسير. ولذلك تجد أن هذه الروايات، روايات السنة، روايات علماء السنة، تهمش بأنها حالة من حالات الفزع والخوف والرعب. ولذلك يقول اغلقوا آذانكم، اجعلوا فيها وقرا، لا تسمعوا هذا النداء. في حين النداء الثاني، نداءان كما قلنا في نفس اليوم، نداء يقول جاء الحق وزهق الباطل، الحق مع علي وشيعته وهم الفائزون. إلى العصر ماذا يقول النداء؟ يقول الحق مع فلان وشيعته وهو صوت الشيطان. هذا التعبير أئمة أهل البيت عليهم السلام، هو صوت الشيطان، الصوت الأخير هو صوت الشيطان. إذن حالة امتحان، حالة اختبار. ولذلك شيعة أهل البيت عليهم السلام، شيعة، شيعة أهل البيت في ذلك اليوم مطمئنون، مبشرون بأنهم هم الفائزون. هذا هو النداء. بعض الروايات تقول النداء سيكون على ثلاث مراحل، سيكون على ثلاث أصوات. كيف؟ عن الإمام الرضا عليه السلام يقول عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال لا بد من فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل بطانة ووليجة، لا تبقى إلا بطانة أهل البيت ووليجة أهل البيت عليهم السلام، وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي. هذا كلام الإمام الرضا عليه السلام. يبكي عليه أهل السماء وأهل الأرض، وكم من مؤمن متأسف حران حزين عند فقد الماء المعين، إشارة للإمام عليه السلام، كأني بهم أسر ما يكونون، لاحظ سرور وبشارة ورحمة، كأني بهم أسر ما يكونون هؤلاء المؤمنين، وقد نودوا نداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يكون رحمة للمؤمنين وعذابا للكافرين. فقلت وأي نداء هو؟ قال ينادون في رجب ثلاثة أصوات من السماء، صوتا منها ألا لعنة الله على الظالمين. الصوت الأول براءة من الظالمين، براءة. والصوت الثاني أزفت الآزفة يا معشر المؤمنين، حل الموعد. أزفت الآزفة، الآزفة الموعد حل أيها المؤمنون أيها المنتظرون. والصوت الثالث يرون بدنا نحو عين الشمس، بعض الروايات تقول كف، بعضهم بعضها تعبر بالبدن. يرون بدنا نحو عين الشمس، يقول هذا أمير المؤمنين قد كر في هلاك الظالمين. ولا يطلق تسمية أو لقب أمير المؤمنين عليه السلام إلا على الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، لا يطلق على أي إمام إلا على الإمام أمير المؤمنين. ولعله هذا النداء يشير إلى ظهور الإمام أمير المؤمنين ورجعته، وفي تعبير الروايات أنه هو دابة الأرض، دابة الأرض يظهر قبيل ظهوره عليه السلام، دابة الأرض يظهر قبيل ظهور الإمام المهدي عليه السلام، فيشير إلى المؤمن بأنه مؤمن، ويشير إلى المنافق بأنه منافق، وهو دابة الأرض. هذا اتفاق بين السنة والشيعة على أن دابة الأرض هو علي عليه السلام، وليس كما تعبر بعض الأقلام وبعض المشتهيات بأن دابة الأرض حيوان له شعر طويل، بيده خاتم سليمان وعصا موسى. عجيب، ماكو روايات، يعني ماكو حيوان يحمل عصا موسى وخاتم سليمان ويسين الكافرين والمؤمنين. دور دابة الأرض هي الحوار، هي المحاججة، إلقاء الحجة، ولا يمكن أن تكون هذه الحجة قد صدرت من حيوان، من دابة. الدابة كل ما يدب على الأرض، الدابة كل ما يدب على الأرض، سواء كان حيوانا أو إنسانا. وإن كان الانصراف في استعمال هذا اللفظ ينصرف إلى الحيوان لأنه يدب على الأرض، لكن أيضا يشمل الإنسان، يشمل الإنسان. ولذلك دابة الأرض هو أمير المؤمنين عليه السلام، حتى أن بعض علماء أهل السنة كالشيخ محمود شلتوت يقول وقد ذهب بعضهم إلى أن دابة الأرض هو أمير المؤمنين. هذه رواية، نعم المصدر، نعم الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 262. هذه طبعا بالتأكيد رواية أو لسان روايات أهل البيت عليهم السلام، فيها بشارة، فيها اطمئنان، فيها فوز. أيها المؤمنون أيها المنتظرون، الآن حان وقت انتظاركم، وقت نصركم، هذا الصبر الذي صبرتموه الآن حلت ثماره وحلت نتائجه. فلنقرأ الآن الرواية من الطرف الآخر، ماذا تقول؟ لاحظ الخطاب، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا كانت صيحة في رمضان، يتفقون معنا، يقولون فيه رمضان، إذا كانت صيحة في رمضان فإنه يكون معمعة في شوال، يعني معمعة يعني قتال أو هرج ومرج إلى آخره، معمعة في شوال وتميز القبائل في ذي القعدة، يعني قتال بين القبائل في ذي القعدة، وتسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم. هذه عندنا أيضا روايات تشير إلى أن قبيل ظهوره عليه السلام سيكون هناك قتال بين القبائل، ولكن هذا القتال سيكون في منى في موسم الحج، ولذلك هذه الإشارة وتسفك الدماء في ذي الحجة من شهر، يعني في شهر ذي الحجة في منى، تشير رواياتنا روايات أهل البيت عليهم السلام. ثم تقول والمحرم، وما المحرم؟ يقولها ثلاثا، عبد الله بن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، يقولها النبي صلى الله عليه وآله ثلاثا، هيهات هيهات، يقتل الناس فيها هرجا هرجا. قال عبد الله بن مسعود قلنا وما الصيحة يا رسول الله؟ ما هي الصيحة؟ قال هدة في النصف من رمضان ليلة جمعة، أيضا عندنا ليلة جمعة في نصف من شهر رمضان، بعض الروايات تقول في ليلة 23 على كل حال، وتكون هدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من حضورهن في ليلة جمعة من سنة كثيرة الزلازل. طبعا مفاهيم هذه الرواية، أكو هناك روايات أخرى عن طريق أهل البيت عليهم السلام مشابهة لهذه المفاهيم، أيضا هزات وزلازل وكوارث طبيعية تحدث قبيل ظهوره. فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة فادخلوا بيوتكم واغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم، هذه الشبابيك أيضا سدوها، ودثروا أنفسكم، غطوا أنفسكم، وسدوا آذانكم. ماذا سيحدث؟ فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله تعالى سجدا وقولوا سبحان الله سبحان القدوس سبحان القدوس، فإنه من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل ذلك هلك. لاحظ هذا اللسان، الروايات الأخرى حذر خوف فزع حيطة، اغلقوا الأبواب سدوا آذانكم لا تسمعوا شيء من هذه الصيحة. صيحة، هذه صيحة فيها نداء فيها بشارة. لماذا لا يريدون أن يفهم هذا الإنسان العامي ماذا سيحدث؟ إصرار. هذا لسان، لسان روايات الأخرى، تنتهي الصيحة ولعلها هذه الصيحة تتكرر في رجب وفي شهر رمضان، ممكن أن تكون في رجب وأن تكون صيحة أيضا في رمضان في نفس السنة. قلنا كما تعبير روايات الإمام الصادق عليه السلام نظام كنظام الفرز يتبع بعضها بعضا، لما تنتهي الصيحة في شهر رمضان تأتي علامة أخرى، هذه العلامة هي النفس الزكية، قتل النفس الزكية في نفس العام في نفس السنة. ومقتل النفس الزكية كما في تعبير الروايات أن الإمام عليه السلام عند ظهوره الأولي، كما قلنا أن الإمام عليه السلام سيظهر ظهورا أوليا بدائيا يتحرك باتجاه مكة، يريد أن يتأكد من الظرف الأمني في مكة. وكثير من المحققين يقولون هناك علاقة بين مكة وبين العراق في مسألة الظهور، علاقة بين مكة بين الحجاز وبين العراق في علامات الظهور، متى ما هيئت ظروف العراق وظروف الحجاز هيئت كذلك معها ظروف الظهور. الإمام عليه السلام يعلم من أهل مكة اتجاههم عقائدهم، ولذلك لا يريد أن يقتحم مكة دون أن تكون هناك حجة على أهل مكة، ولذلك سيقول لأصحابه هذا الخطاب. لاحظ منطق الإمام عليه السلام، حوار منطق الإمام بدون عنف كأجداده عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما يبدأ في صفين في معركة الجمل في النهروان لا يبدأ حربا إلا أن يحاججهم ويلقي الحجة عليهم، الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يفعل كذلك. ولذلك هذه الرواية سنقرأها ثم ننتقل إلى موضوع آخر. يقول الإمام عليه السلام لأصحابه يا قوم إن أهل مكة لا يرويونني، يرهبون أطروحة الإمام عليه السلام واتجاه الإمام، ولكني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم. فيدعو رجلا من أصحابه، يقولون هذا الرجل هو هاشمي من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام، هاشمي، وبعض الروايات تشير إلى أنه عراقي يأتي من العراق وينضم إلى أصحاب الإمام عليه السلام. فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له أمضي إلى أهل مكة فقل يا أهل مكة أنا رسول فلان يعني رسول الإمام، أنا رسول فلان إليكم، وهو يقول لكم إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين. لاحظوا الحوار، حوار استعطاف، حوار إلقاء حجة. وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم فانصرونا. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهي النفس الزكية. فإذا بلغ ذلك الإمام قال لأصحابه: ألا أخبرتكم أن أهل مكة لا يريدوننا؟ فلا يدعونه حتى يخرج فيهبط في عقبة طوى في 313 رجلا يبدأ الظهور، عدة أهل بدر، حتى يأتي المسجد الحرام فيصلي فيه عند مقام إبراهيم 4 ركعات، ويثني ظهره إلى الحجر الأسود، ثم يحمد الله ويثني عليه ويذكر النبي صلى الله عليه وآله ويصلي عليه ويتكلم بكلام لم يتكلم أحد من الناس إلى آخر الحديث، يعلن عن ظهوره عليه السلام. تنتهي يعني بين مقتل النفس الزكية وبين ظهوره هذه الفترة 15 ليلة لا أكثر، وهي آخر علامة حتمية تكون قبيل ظهوره عليه السلام. هذه خلاصة لعلامات الظهور الحتمية، ولا نريد أن نطيل عليكم في هذا البحث. هناك شبهات، باب الشبهات في قضية الإمام المهدي عليه السلام مفتوح وكثير، من هؤلاء يحاولون أن يزاوجوا بين شبهات الإمامة وشبهات الإمام المهدي عليه السلام، فيلقونها إلى كثير من الشباب ومن العوام. ولذلك نريد أن نشير إلى بعض الشبهات أو بعض الأسئلة التي ترد في خواطر الكثير. نحن لا نريد أن نتعرض الآن في هذا الوقت، الظاهر لا يسع، ولكن نريد أن نشير إلى شيء. كثير من الأخوة يسألون عن إمكانية زواج الإمام المهدي عليه السلام، هل تزوج الإمام أم لا؟ طبعا مسألة البحث في خصوصيات الإمام عليه السلام لا نريد التعرض إليها، لأن خصوصية حياة الإمام ومعيشة الإمام تهمنا حقيقة، ولكن لا ينبغي أن نبحث فيها كثيرا. إنما هناك احتمالات، هناك احتمالات في خصوصيات معيشة الإمام وفي حياة الإمام على أساس ما ورد من روايات عن أهل البيت عليه السلام، عن موضع سكنه، كيفية مسكنه، كيفية معيشته، من يخدمه، مع من يتعامل، هذه الروايات وردت. أما عن مسألة زواجه وإمكانية زواجه لم تتعرض الروايات، لكن هناك احتمالات. الاحتمال الأول، نقول بإمكانية الزواج، إمكانية زواجه عليه السلام، لكن هذه إمكانية الزواج البعض يقف منها موقفا معارضا، يقول لا يمكن لمثل الإمام عليه السلام أن يتزوج وهو في حال غيبته. إذن النظرية الأولى التي تقرر بأن الإمام المهدي عليه السلام لا يمكن أن يتزوج، لديهم أدلتهم. يقولون لو فرضنا أن الإمام عليه السلام قد تزوج، فلا بد أن نبحث عن وجود امرأة يكون عمرها كعمره الشريف، طويلة العمر، وهذا ما لا نجده إلا عند الإمام عليه السلام وهي خصوصية متعها الله تعالى بطول العمر لمصلحته. ثم لو كانت هناك عدة نساء، نقول أنه يتزوج امرأة عمرها عمر طبيعي، تحتاج هذه الامرأة إلى كتمان وإلى سرية تامة أن تحتفظ بخصوصيات الإمام وبتحركات الإمام، فهل نجد امرأة مثل هذه المرأة؟ هذا بعيد، ممكن أن نجد، ولكنه من المستبعد أن تتكرر حالات امرأة عشرات النساء لا بد أن يوازي عمر الإمام عليه السلام وأن تعيش مع الإمام، عشرات النساء تتمتع بسرية كاملة، بنضوج كامل، برشد كامل، حتى تحتفظ على حياة الإمام وعلى سرية الإمام. يقول لا يمكن أن نجد. ولعل الإمام عليه السلام أن يتحفظ عن امرأته بأن يغير هويته، ممكن كما حدث لمحمد ابن عبيد الله ابن إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، هذا صاحب الطريقة الإسماعيلية المعروفة، هذا غير اسمه إلى ميمون القداح. القداح يعني من يعالج العيون، يقدح العيون ويعالجها، يسمى بالقداح. غير اسمه وقال ميمون القداح، وحينما تزوج حتى امرأته وأولاده لا يعرفون أنه هو هذا محمد بن عبيد الله بن إسماعيل، يقولون هذا ميمون القداح. ومشت هذه القضية حتى توفي، بعد وفاته بسنين اكتشفت هويته. بإمكان الإمام عليه السلام أن يخفي هويته وأن يخفي نفسه عن زوجته وعن أولاده، ولكن هذا احتمال بعيد. هذه النظرية التي تنفي وجود زواج للإمام عليه السلام. النظرية الثانية تقول إمكانية زواج الإمام عليه السلام على أن الإمام بإمكانه أو من حقه أن يمارس حقه الطبيعي، باعتبار أن الزواج مستحب لذاته، والإمام عليه السلام لا يترك مستحبا، لا يترك مستحبا، ولكن يقولون أن هذا المستحب يتعارض مع واجب، فإذا تعارض مع واجب قدم الواجب، والواجب هو حفظ الإمام، حفظ شخصية الإمام ونفس الإمام عليه السلام. ولذلك إمكانية الزواج ممكن هذا، ولكنهم يقولون بأن هناك تعارض بين واجب وبين مستحب، فيقدم الواجب وهو حفظ شخصية الإمام وحفظ نفسه الشريفة. بعضهم يستدلون بإمكانية الزواج كذلك بوجود مسألة وقصة الجزيرة الخضراء ودعاء من أدعية الحجة أو من أدعية الغيبة بالدعاء لشخصه الشريف ولأهله ولعياله ولأولاده. يقولون هذا الدعاء حينما نقرأه نحن ندعو لأولاده ولعياله، فإذا لا بد أن يكون هناك عيال وأولاد للإمام عليه السلام، وقصة الجزيرة الخضراء شاهد على ذلك بأن الجزيرة الخضراء يديرها أهله وأولاده، كما ورد عن الشيخ المجلسي برواية الشيخ فاضل المازندراني. لكن كثير أو بعض الباحثين من الذين بحثوا في هذه القضية استبعدوا مسألة الجزيرة الخضراء وتوقفوا في سندها وفي دلالتها، أما في سند الرواية يقولون من رواها رجل مجهول ولعله رجل نصراني، ونحن لا نثق برواية هذا، والذي رواها الشيخ فاضل المازندراني عن هذا الرجل. وبعضهم يطعن في دلالة هذه الرواية، في دلالة مسألة الجزيرة الخضراء، يقول لو صح وجود هذه الجزيرة الخضراء لاستطاع الإمام عليه السلام أن يأوي إلى هذه الجزيرة الخضراء، إلى جزيرة أولاده، فإذا لا يمكن أن يقال عنه الطريد الشريف الموثور بأهله وبأبيه. طالما هناك عنده مملكة وعنده جزيرة، فلماذا ينتقل من مدينة إلى مدينة ومن جبل إلى جبل ويخفي نفسه ويخاف على نفسه؟ لماذا؟ بعضهم اتجه بهذا الاتجاه. أو على كل حال، سواء كان صحت هذه الروايات أو هذه الاتجاهات، سواء كان قد تزوج الإمام عليه السلام أو لم يتزوج، يظهر سره وتظهر إمكانية ذلك عند ظهوره الشريف بإذن الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يمكننا من أن نطلع على ما أخفته حياته الشريفة بعد ظهوره بإذن الله تعالى، وأن نكون من أنصاره وأصحابه والمستشهدين بين يديه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.